آني يا روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. واليوم هو اليوم 15 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته في هذا الشهر الكريم. باسمكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أرحب في بداية لقائنا هذا بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن عبد الله القاسم الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود. فحياكم الله دكتور عبد الحكيم.
حياكم الله أبو عبد الله،
وأهلا وسهلا بك.
أهلا.
دعنا دكتور عبد الحكيم قبل أن نبدأ في حديثنا اليوم عن سورة الحجر بإذن الله تعالى نعلن اسم الفائز الذي فاز في حلقة الأمس. فقد كنا سألنا أيها الإخوة المشاهدون سؤالا في حلقة الأمس، قلنا فيه جاء قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي أي سورة من سور الجزء 14 ورد قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وما رقم الآية؟ وطبعا هو سؤال سهل لكنه يعني يدعو للبحث في الجزء كاملا. والجواب أنها الآية 18 من سورة النحل، وهي قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولعلنا إن شاء الله نتحدث عنها في حلقة الغد بإذن الله تعالى عند حديثنا عن سورة النحل. لعلك دكتور عبد الحكيم تتكرم تختار الفائز الذي فاز في إجابة هذا السؤال.
بسم الله.
طبعا المشاركين ما شاء الله اليوم أكثر من 130 مشترك فازوا أو يعني أجابوا أكثر من 100 إجابة كلها إجابة صحيحة.
طيب تفضل يا شيخ.
ما شاء الله. الفائزة في هذا في سؤال الأمس هي الأخت سلمى كمال الصاوي. الأخت سلمى كمال الصاوي هي التي فازت بسؤال الأمس. نبارك للأخت سلمى ونسأل الله أن يتقبل منها حجها وصومها. نعود شيخنا الحبيب الآن إلى الحديث عن سورة الحجر. تعودنا دكتور عبد الحكيم أن نبدأ دائما عند الحديث عن أي سورة من السور نبدأ نتحدث عن اسم السورة. وبالنسبة للإخوة المشاهدين الراغبين في الأسئلة والاستفسارات، يا حبذا أن تكون الأسئلة في سورة الحجر أو في الجزء 15 من أجزاء القرآن الكريم، وسوف نتيح الاتصالات على حسب الأرقام التي تظهر على الشاشة بعد الفاصل بإذن الله تعالى. نبدأ دكتور باسم السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسورة الحجر سميت باسم بلدة الحجر أو مكان الحجر الذي كان فيه قوم صالح عليهم الصلاة والسلام. ومما تميز به هذا الاسم أنه لم يتكرر في القرآن الكريم إلا في لم يذكر إلا في هذا الموضع
الحجر.
نعم. أيوة. فسميت السورة باسم هذا البلد أو هؤلاء.
جميل، لم يتكرر بكونه بلدا يعني.
نعم.
لأنها فيها حجرا محجورا.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
جميل، إذن هي موضع قوم صالح.
موضع قوم صالح، وهي مسمات مدائن قوم صالح.
أيوة.
ولا يعرف لهذه السورة اسم آخر
غير هذا الاسم.
أي نعم.
جميل، أين نزلت هذه السورة دكتور عبد الحكيم ومتى نزلت؟ هل هو معروف موعد نزولها؟
هي من السورة المكية، يعني المشهور أنها هي سورة مكية، سورة مكية. وفي ترتيب نزولها عند بعض المفسرين يذكرونها أنها نزلت بعد سورة يوسف.
أيوة.
وقبل سورة الأنعام.
جميل، متى يعني في هل هناك وقت؟
أما مرحلة نزولها فاختلف المفسرون في مرحلة من المكية من المرحلة المكية. وهناك آية في هذه السورة تدل على تحديد يعني تحديد شديد لمرحلة النزول، وهي جاءت في آخر السورة في قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
أيوة.
فإن من المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته في البداية سرا 3 سنوات.
صحيح.
فلما نزلت هذه الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فبدأت الدعوة الجهرية.
أيوة.
وتعجب ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير إلى الاختلاف المفسرين مع وجود هذه الآية في هذه السورة.
أيوة.
فقال فيها دلالة واضحة على أن مرحلة نزولها في السنة الرابعة من البعثة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل جدا. وهذا دليل يا دكتور عبد الحكيم على إلى أنه يعني يستطيع الناظر في القرآن الكريم أن يحدد أوقات نزول بعض السور.
نعم.
من خلال استنباطه مثل هذا المعنى. ففي قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض، هذا دليل يستدل به كل من يكتب في السيرة النبوية على أنها كانت هي التي دعت إلى الدعوة الجهرية.
لكن ليشكل على هذا التحديد أن السور ليس بالضرورة أن تكون نازلة دائما
دفعة واحدة. صحيح.
فقد ولذلك في بعض السور في سورة مكية وفيها آيات مدنية.
صدقت. صح.
فهذا يشكل عليه.
نعم. لكن يعني بصفة عامة.
بصفة عامة موضوع السورة يعني السورة مكية غالبا تكون في أساس الدين، الحديث عن النبوة والحديث عن الرسالة والحديث عن البعث والحديث عن القرآن الكريم، وهذا هو أساس هذه السورة كما السور المكية.
يعني ضوابط القرآن المكي كلها شبه متوفرة في هذه السورة.
هذه السورة. نعم.
جميل جدا.
نعم.
إذن هذا بالنسبة لوقت نزولها، إذا نزلت في السنة الرابعة من الهجرة.
نعم.
واسمها لا يوجد لها إلا هذا الاسم
هذا
فقط.
هذا الاسم فقط. نعم.
جميل. نأتي إلى موضوع يا دكتور عبد الحكيم وهو المحور الأساسي لسورة الحجر. يعني لو سألك سائل وقال يا دكتور عبد الحكيم أريد أنك تبين لي موضوع سورة الحجر الأساسي اللي يسمونه عمود السورة ولا؟
وكما هو معروف أن الموضوع السورة اجتهادي، يعني المفسر يتأمل في اسم السورة ومرحلة النزول، يتأمل في التناسب بين مقاطع السورة، أسباب النزول الواردة في السورة، وقد يلمح الموضوع وقد يكون غامضا وقد يكون ظاهرا. فالذي يظهر الله أعلم أن لها ممكن أن نتناولها من موضوعين.
جميل.
الموضوع الأول وهو المشهور والأوضح هو أنها تحذير من تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، تحذير لقريش. ذكرناها في أول الدعوة.
أيوة.
أول ما بدأ بالجهر ماذا كان حال الكفار؟ أنهم يعارضونه ويكذبون به ويستهزئون به.
صحيح.
فجاءت هذه السورة في التحذير من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه وبيان أصل هذا التكذيب وأن أساسه من إبليس الذي أراد إغواء بني آدم. ثم قص الله عز وجل من قصص الرسل والأنبياء الذين أقوامهم كذبوا المرسلين فأنزل الله عز وجل عليهم العقوبات.
جميل.
وإن في ذلك الآيات لتوسمين، إذا كان الله عز وجل يعاقب الرسل يعاقب الأمم السابقة لما كذبت رسلها فمحمد صلى الله عليه وسلم مثلهم.
جميل.
فقومه إن كذبوا به عاقبهم الله كما عاقب الأسبقين.
جميل جدا. طيب هذا إذا نقول المحور الأول أو الموضوع الذي يمكن أن يكون هو الموضوع الأساسي لها تكذيب أو تحذير المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم.
قبل أن ننتهي من هذا المحور في أول السورة تحذير من الكفر وأن الإنسان في المستقبل يود لو أنه كان مسلما، وذكر الله عز وجل استهزاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لولا نزل، وقال الذين كفروا
في أول السورة.
أين؟
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر.
يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك
لمجنون.
لاحظ يا أيها الذي نزل عليه الذكر استهزاء به. لو ما تأتينا بالملائكة من صدق. فذكر الله عز وجل أن ما تسبقون أمة أجلها وما يستأخرون. أيضا وطلبوا آيات ولو فتحنا عليهم باب من رد الله عليهم ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيها رجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ثم ذكر الله عز وجل الآيات الدالة على قدرته وخلقه سبحانه وتعالى وأنه القادر على بعثهم والقادر على بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إليهم، فالواجب عليهم أن يؤمنوا به. ثم ذكر الله عز وجل قصة الشيطان وعلاقته مع آدم أبينا وعداوته لأبينا، فكأنه يستنهض هممهم ألا يغويهم الشيطان كما أغوى الأمم السابقة. وفي آخرها إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فواضح يعني التحذير من الاستهزاء والتكذيب وتهديدهم بالعقوبات التي وقعت على الأقوام السابقة.
جميل جدا. طيب والموضوع الثاني يا دكتور عبد الحكيم الذي ترى أنه يعني يعتبر
الموضوع الثاني يمكن أن يؤخذ من اسم السورة الحجر. الحجر هو نوع من الحفظ، فقوم صالح أرادوا أن يحفظوا أرواحهم وبلادهم مثلا بهذا البنيان وهذا النحت من الجبال بيوتا آمنين، ولكن الله عز وجل هو حفظه هو الحفظ الذي لا يمكن أن ينفلت أو يضعف، فأوقع الله بهم العقوبة وأخذتهم الصيحة، فما نفعت هذه هذا البنيان
والجبال
يعني القوي والشديد والحامي من الظواهر المطر ومن الأشياء الخطيرة السهام، لكن الصيحة واحدة أزهقت أرواحهم. الحفظ في السورة واضح من أول السورة لما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنه إن له لحافظون، حفظ القرآن الكريم.
أيوة.
فالله عز وجل أنزل هذا القرآن وحفظه من التبديل والتغيير، من الزيادة والنقصان، من التحريف، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني عندنا حفظ الآيات، نصوص الآيات محفوظة، يعني ما تنقص ولا يزاد فيها. عندنا نفس الآيات تدل على حق، أي واحد ينظر إلى هذه الآيات ويكون نظره بلغة عربية فصيحة وبذهن سليم قوي يعني لماح سيجد المعنى، وهذا المعنى لن يكون إلا صحيحا صوابا لا باطل فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد. حفظ يعني حسي وحفظ معنوي في ألفاظه.
جميل جدا.
الأمر الآخر أن الله لما ذكر القرآن ذكر حفظ السماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظ السماء من استراق السمع حفظ للقرآن الكريم وحفظ لوحي الله إلى ملائكته، لا زال هناك وحي، لا زال هناك كهان يسترقون السمع وجن، فالله عز وجل حفظ السماء من هؤلاء الشياطين. والله عز وجل ذكر قصة آدم عليه السلام مع إبليس وقال لأغوينهم أجمعين، فهذا ضلال وخطر عظيم، وذكر الله أنه يحفظ من هذا الضلال العظيم عبادك المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين، قراءتان متواترتان. هذا حفظ، هذا الحفظ الثالث الآن.
جميل.
كذلك ذكر الله قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحفظ الله له بأن أمده بالولد على كبر وبشره سبحانه وتعالى وأرسله الملائكة وجعله يضيف الملائكة، في أحد ضيف الملائكة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟
جميل.
فهذا نوع من الحفظ، نوع من الكرامة. كذلك حفظ تلامذته وأقرباءه مثل لوط عليه السلام وهو ابن أخيه، حفظه الله عز وجل. فلما جاءت الملائكة قال ما خطوكم يا المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا لقوم مجرمين. في السورة الأخرى قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته لننجينه، هذا حفظ
لا شك صح.
فحفظ الله إبراهيم وحفظ الله لوطا وأهله، وحفظ الله أيضا شعيبا.
جميل.
وفي قوله سبحانه وتعالى في ذكر الأمة الثالثة قبل أصحاب الحجر،
أصحاب الأيكة،
أي وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، انتقمنا منهم، انتقم الله منهم، لكن ماذا حصل على شعيب
وأتباعه؟ صح،
نجاه الله، إذن حفظهم الله سبحانه وتعالى. ولقد كذب أصحاب الحجر قوم
صالح
شعيب وأتباعه،
صح،
نجاه الله، إذن حفظهم الله سبحانه وتعالى. ولقد كذب أصحاب الحجر قوم
صالح
فعاقبهم الله وأهلكهم وحفظ الله صالحا ومن آمن معه. وكذلك في آخر
يبدو لي دكتور يعني أنا استفدت هذا من كلامك أن الله سبحانه وتعالى سماهم في هذا الموضع باسم الحجر للإشارة إلى أنهم أصلا كانوا يتخذون هذه البيوت التي من الجبال للحفظ.
نعم.
وللمنعة.
نعم.
تماما كما كان يصنع اليهود، قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله
فأتاهم
فسماهم الله هنا الحجر لأنهم كانوا يريدون بهذه البيوت الحفظ والامتناع. نعم. ولكن الله أتاهم أيضا وأهلكهم.
نعم.
جميل جدا، هذه نعم. فكرة رائعة في
يعني أحيانا يستعد الإنسان لشيء يظن أنه استعد من كل النواحي،
صحيح،
لكن يؤتى من مأمنه،
صحيح.
في آخر السورة ذكر الله عز وجل الحفظ، حفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين.
الله أكبر.
فلا يستطيع المستهزئون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل والإساءة، كما قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكذلك من حفظ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن لما حصل عليه الضيق في صدره من هؤلاء قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك
اليقين.
فكانت الصلاة حفظا للإنسان وحرزا له، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هناك حديث ودي أن أشير إليه في مسند الإمام أحمد وهو حديث قدسي صححه المحقق وغيره أن الله عز وجل قال يا ابن آدم احفظ لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، ما هي الأربع ركعات آخر النهار؟ الله عز وجل يقول وكم من الساجدين، فالسجود صلاة. فالعلماء على قولين، إما أنها ركعة الفجر السنة والفريضة، وهذا يؤيد قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، حتى يمسي.
نعم.
وإما أن يكون الحديث عن ركعة عن سنن سنة الضحى، الحديث صحيح، فينبغي الإنسان يحصل هذه الأربع ركعات من أول الصباح، سواء كانت سنة الفجر مع صلاة الفجر أو كانت ركعات الضحى.
الله أكبر.
أي نعم. هذا الحفظ، يعني هذا موضوع
حقيقة آخر، يعني هذه خيط، يعني يمكن نقول أنه خيط رفيع يجمع كل هذه القصص. أولا حفظ الله لكتابه، حفظه لآدم، حفظه لذريته الصالحين المخلصين، ثم حفظه لإبراهيم وللوط، وحفظه أيضا لصالح
وشعيب
ولشعيب، ثم أيضا حفظه للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة. يعني يمكن أن نقول أن السورة سورة الحفظ،
سورة الحفظ، لكن قلنا ما الاسم واحد.
نعم،
الواحد يجتهد الأسماء، كانت الأسماء كثيرة،
فتح الله عليك.
إذن الحفظ، دائما نتكلم عن الحفظ، إن أذنت لي أن نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن بعض الطوائف من المسلمين وغلاة من الرافضة يعني يقولون أن القرآن فيه آيات كثيرات لم تظهر للناس، بعض الصحابة وبكر وغيره أنه حجبها عن الناس لما في الجمع الأول أو الجمع الثاني. فيجاب عليه بجواب أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن القرآن محفوظ. إن كان هناك نقص فيه فهذا نقص في الحفظ. زين. الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا، الذي يقول أنه ناقص أو أنه زائد هو في ريب مما نزل الله على عبده.
صحيح.
قال الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سواء كانت سورة البقرة أو سورة الكوثر.
نعم.
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. طبعا الأدباء وأهل البلاغة والفصاحة في اللغة العربية في الأرض كثير من المسلمين
ومن غيرهم،
من النصارى.
صحيح.
ومن غيرهم ومن الملحدين، فيمكن أن إنسان يوظف له 100 شخص على أن يأتوا مثل هذا القرآن سورة واحدة كسورة الكوثر ما تتجاوز سطر ونصف.
نعم نعم.
فإذا عجز الإنسان عن مماثلة القرآن، وقد عجز الخلق كلهم من قريش التي انتقلت من الإتيان بسورة إلى محاربة النبي عليه الصلاة والسلام
لعجزها.
أيوة. فثبت لنا أن القرآن محفوظ، وأن هذا الخبر في هذه السورة التي أنزلها الله عز وجل حفظها، إذن ليس هناك نقص ولا زيادة في كتاب الله سبحانه وتعالى.
الحديث بإذن الله عن هذه الآية سوف نواصله، لكن بعد هذا الفاصل يا دكتور. نستأذنكم أيها الإخوة المشاهدون في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها، حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي، برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
بسلام آمنين.
إنها دعوة، دعوة من الله لدخول هذه الجنة.
يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت؟ ما تبغى الجنة أنت؟ لو تبغى الجنة صليت.
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان.
قال لا
أنا عندي تخصص دقيق، يقول أبا أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون إن الله أدخلني الجنة فيسلمون. شفافة، شوف الداخل وانت برا، وانت داخل تشوف اللي برا، كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعته.
دار السلام على قناة دليل في رمضان.
لا تذاكر هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم القاسم الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض، فحياكم الله مرة أخرى دكتور عبد الحكيم. وقبل أن نواصل أيها الأخوة المشاهدون حديثنا حول سورة الحجر، لعلكم تشاهدون سؤال هذا اللقاء تكتبونه ثم نعود إلى حديثنا بإذن الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم. ففي أي آية من آيات الجزء 15 ورد الذي تلاه رضي الله عنه؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون الكرام. كنا نتحدث دكتور عبد الحكيم قبل الفاصل عن قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذه الآية آية عظيمة يتوقف عندها العلماء كثيرا للإشارة إلى حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم. وكنت ذكرت في بداية حديثك يعني إشارة إلى بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام، وهم مثل الرافضة، عندما يتهمون القرآن الكريم بأنه ناقص. وهناك كتب كثيرة يعني كتبت في هذا الموضوع تثبت هذه التهمة عليهم من جهة، وبعضها تنفيها، خاصة في الوقت الراهن الآن بدأت ألاحظ بعض الكتب التي تنشر يعني خاصة من طرف الرافضة تنكر القول بأن القرآن الكريم يعني ناقص أو زائد، ويقولون نحن لا نقول إلا بهذا القرآن الذي بين أيديكم. لكن بغض النظر، نحن نتحدث عن هذه الآية في أولا في البلاغة الموجودة فيها، في كون الله سبحانه وتعالى عبر فيها بصيغة التعظيم، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
في مناسبة لطيفة يعني في الآية إنا نحن، هم قبل قليل قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، قلنا قالوها إيش؟
استهزاء.
نعم. فجاء بهذا التأكيد وبلفظ العظمة. نعم. وبالضمير هنا نحن الجمع التعظيم،
يعني هذا الذكر الذي تستهزئون.
نعم.
به.
نعم.
أنا الذي أنزله
وسماه بنفس الاسم اللي ذكره.
جميل جدا.
وإنا له لحافظ.
وهذا فيه في فائدة أيضا، ما دام أنك جبت الفوائد، في فائدة أنه لا يعدل عن الاسم الصحيح لاستهزاء الآخرين به. يعني هم سموه الذكر على وجه الاستهزاء، فليس معنى هذا أن نسميه نحن باسم آخر، لأنهم سخروا من هذا الوصف له. فالله قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. في الحقيقة قصص دكتور عبد الحكيم كثيرة قد تفيد الإخوة المشاهدين في أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم، وتوفر له من وسائل الحفظ ما لم يتوفر لأي كتاب سماوي آخر. ولذلك العلماء يذكرون في كتب التفسير يعني لماذا الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم ولم يحفظ التوراة والإنجيل من التحريف والزبور، غير موجودة الآن. أنت لا تأمن أي كتاب سماوي على الإطلاق الآن على وجه الأرض إلا القرآن الكريم فقط. يعني أنت الآن تقرأ في التوراة ولكنك غير مطمئن، وتقرأ في الإنجيل وأنت غير مطمئن إلى أنه هو الذي أنزله الله، بل امتلأ بالتحريف والتشكيك.
فيذكرون الإنجيل كتب بعد المسيح عليه السلام 300 سنة،
يعني
كانوا يتناولونها يعني على طريق الحفظ.
صحيح.
لكن القرآن وهو ينزل كان مسلم إذا نزلت عليه الآية أمر بالكاتب فكتب، ثم هو سلم يقرأ على الناس، ثم يقرأ في الصلوات ويقوم به الليل ويعني يتذكرونه، وذكر الحديث تعاهد القرآن. فهو سبحان الله في حياة النبي
حاضر،
معروف، معروفة سوره، معروفة آياته،
سبحان الله. في كتاب لأحد الباحثين أظنه أحمد طويلة مقارنة بين جمع الأناجيل وجمع السنة النبوية، أثبت فيها أن جمع المسلمين للسنة النبوية أوثق 1000 مرة من جمع النصارى للإنجيل وجمع اليهود للتوراة، فما بالك بالقرآن الكريم الذي كان هو أيضا في غنى عن حفظ الناس لأن الله قد تكفل بحفظه. يذكرون في كتب التفسير أن الجواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن كما في هذه الآية، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال عن كتب أهل الكتاب، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فوكل حفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان فضيعوها. قصص كثيرة تجدها في كتب التاريخ الآن. القرآن الكريم يذكرون في عهد المأمون قصة طريفة ربما كررتها في بعض البرامج، أنه كان عنده خطاط عند المأمون وكان صابئيا، ما كان، كان من الصابئة في العراق، فكان المأمون يرغب في إسلام هذا الرجل، خط جميل خطاط، فقال أسلم وأعطيك 20,000 دينار أو أعطيك، فقال لا يا أمير المؤمنين دعني وديني. قالوا ثم غاب عن المأمون سنة أو أكثر من سنة، ثم سأل عنه المأمون أين فلان، فلما جيء به فإذا به قد أسلم، فقال ما قصتك؟ فقال أنا ذهبت، يعني باختصار يقول كتبت كتاب التوراة بخط جميل وزودت فيه ونقصت وبعته على الأحبار، أحبار اليهود. قال فبالغوا في يعني في ثمنه وفي مدحه، وتركت لهم مدة حتى يكتشفوا التحريف أو النقص، قال ولا أحد انتبه. قال فصنعت بذلك بكتاب النصارى، قالوا أيضا نفس المشكلة، فعلا ما ينتبهوا للتحريف أصلا، كل واحد منهم عنده نسخة مختلفة عن الثاني، كيف ينتبهون لهذه النسخة؟ قال فجئت للقرآن الكريم وأضفت فيه حرفا واحدا. قال ثم لم أذهب به إلى علماء المسلمين لتوقعي أنهم سيكتشفون الخطأ مباشرة. قال وذهبت به إلى سوق الوراقين في بغداد، يعني اللي يبيعون الكتب، والعادة أنهم ما يكونون يعني علماء كالعلماء المتفردين، كتب. يعني كتب. قال فوالله يا أمير المؤمنين ما إن فتح المصحف إلا وقعت عينه على الحرف الذي زدته.
سبحان الله.
قال فعاده لي وقال لا حاجة لنا بمصحفك،
خسر الكتابة.
أي والله. قال فأنا عرفت على طول أن هذا محفوظ من الله وأن هذا هو دين الحق. وتتكرر هذه القصة كثيرا يا دكتور عبد الحكيم حتى في زمننا هذا، هناك تضبط مصاحف فيها بعض الإضافات، ودائما يعني من خلال تجارب التاريخ أن الذي يغير في المصحف أو يزيد ما يكثر، يحط لك حرف ناقص حرف زائد يعني علشان تمشي، وبالرغم من ذلك يكتشف. ولذلك يقول الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه ويغفر له أو أبو زهرة واحد منهم الاثنين، يقول ما كنت أظن أن الناس في مكة عامة الناس يحفظون القرآن. قال فجئت إلى السعودية قديما يمكن قبل 70 أو 80 سنة، قال وأنا أصلي في الحرم في الصحن، قال فرفعت صوتي وأنا أصلي أتهج يعني أتنفل في الليل، قال فأخطأت في آية، قال فرد علي شخص بعيد عني لكنه يسمعني، قال والله لقد نظر، يعني ما كنت أتوقع أنه يقرأ أصلا فضلا عن أنه يحفظ القرآن. قال فرد علي الخطأ، قال فلما سلمت من الصلاة ذهبت إليه فإذا به يحفظ القرآن. فحفظ الله لكتابه صوره كثيرة، صوره كثيرة. ولعل من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ما تراه اليوم من إقبال الناس على القرآن الكريم وعلى علومه وعلى لغته. وأنا أقول أن حفظ لغة القرآن الكريم دكتور عبد الحكيم هو من حفظ القرآن، أليس كذلك؟
ما في شك. إذا اللغة هي أساس فهم القرآن.
يعني إذا استحضر الإخوة المتخصصون في اللغة العربية أنهم بتعلمهم للغة العربية وتعليمهم لها وحرصهم على عدم الوقوع في اللحن والخطأ، أنهم بهذا يعني يتمثلون قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن هذا من حفظ الله لكتابه. نعود دكتور عبد الحكيم إلى يعني سورة الحجر مرة أخرى والوقفات معها. في كنت ذكرت لي دكتور عبد الحكيم رغبتك في الحديث عن قوله تعالى ولقد أتيناك 7 من المثاني.
نعم.
يعني ماذا لديك حول هذه الآية؟
نخليها شلام في آخر.
طيب يلا.
في قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر جهنم وإن جهنم لموعدهم أجمعين، ثم قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون، يعني بدأ بذكر جهنم ثم ذكر الجنات ثم قال بعدها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فبدأ بالمغفرة وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني كان الترتيب أن يذكر العذاب ثم الرحمة، لأن أول شيء ذكرت جهنم ثم ذكرت الجنة، أن يذكر العذاب ثم لكنه ذكر الرحمة، وهذا مما يدل على أن رحمة الله سبحانه وتعالى غلبت غضبه سبحانه وتعالى. وجاء ذكر المغفرة والرحمة بذكر الأسماء لله سبحانه وتعالى، أني أنا الغفور الرحيم.
الله،
بينما جاء في ذكر العذاب لم يأتي له باسم الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكر فعل الله، وأن عذابي هو العذاب الأليم.
الله أكبر.
وهذا غالبا ما يكون كذلك في ذكر الانتقام، ما يذكر لله اسم سبحانه وتعالى وإنما فعل. أما في ذكر الرحمة فإن تذكر أسماءه عز وجل، وهذا مما يدل على أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء،
وهذا في تحبب للناس وللإيمان والعودة والتوبة.
وفي قصة إبراهيم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، بشر بولد وهو كبير في السن، فقالوا كيف يعني الله عز وجل يبشرك لا تكن من القانطين؟ قالوا ومن يقنط من رحمة، أنا ما قنطت لكن أريد أن أعرف كيف يكون لي هذا الولد. فهو إذا كان في أمر الدنيا ولد لشخص كبير، وإبراهيم عليه السلام الذي يعرف ربه وخليل الرحمن قال من يقنط من رحمة إلا الضالون، فكيف برحمة الله عز وجل للعبد إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى؟
الله أكبر.
لا شك أن رحمته سبحانه وتعالى أسبق من هذا الأمر المتعلق بالدنيا وهو الولد
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
طيب هذه واحدة جميلة جدا، هذه اللفتة.
اللفتة الأخرى في قول الله عز وجل في قصة لوط،
أيوة،
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، واتبع
أدبارهم
يعني كن في آخرهم، كن في آخر أهلك.
وش اللفتة اللي فيها هذه؟
اللفتة اللي فيها أن فائدة أنه لما يكون القائد في آخر القوم يكون مراعيا لضعيفهم، وإذا سقط منهم شيء ينظر لهم يحرسهم، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام،
يعني القائد الناجح هذا.
نعم، فجاء في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن جابر أنه كان من هديه أنه كان في آخر الجيش يكون يحمل مع الضعيف ويراعي العاجز ونحو ذلك. وهذا الذي ينبغي أيضا في كل قائد، سواء كان رب أسرة أو كان مدرسا أو كان قائدا أو مديرا أو كذا، أن يراعي الضعيف وأن ينتبه للأحوال من تحت يده. فهذه الآية دلت على أن هذا كان هدي مرسلين،
واتبع أدبارهم،
واتبع أدبارهم، فيكون في آخرهم حتى يحفظهم، فلا يقع أحد منهم في العقوبة، واحد يتخلف أو يلتهي بشيء آخر فهو يحفظ أهله حتى ينجو من هذا العذاب الأليم.
جميل.
في قوله عز وجل أذنت لي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فهذا فيه قسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أعظم نعمة على من جاءوا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، أن أرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم نعمة إرسال هذا الرسول إليهم، فكان به نجاتهم من النار ووصولهم إلى الجنة إن آمنوا به عليه الصلاة والسلام. فنعمة الله عز وجل على أن بعث لنا رسولا لا شك أنها نعمة عظيمة، ولذلك أقسم الله بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، فعمرك أو عمرك كلاهما صحيح، لكن الفتح لتسهيل القسم. إنهم لفي سكرتهم يعمهون، الضمير يعود إلى قوم لوط، الصحيح أنه يعود إلى قوم لوط وليس إلى قريش، لأنه في هذا اتصال السياق وعدم تحديد قائل وعدم انقطاعه عن قصة قوم لوط، لفي سكرتهم يعمهون، سكرة هذه سكرة الهوى صلى الله السلام والعافية، فهناك سكرة شرب الخمر والمخدرات، هناك سكرة الهوى، فصاحب الهوى والعشق والتعلق بالصور يكون في سكرة فلا تصل إليه الكلام، قد تسمع
يعني كأن المقصود بالسكرة أنه مغلق على عقله، مغلق، ما يصل إليه إلا
الآن. هم لا يدرون أن هؤلاء هم الملائكة
سبحان الله،
وهم يريدون الفاحشة سبحان، ولم يعني لا زالوا في هذا في هذه الفاحشة وطلبها وشدة طلبها، مع أنه بعد لحظات ستقع العقوبة، يعني وهو يحذرهم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي.
جميل. أستاذنك أبو محمد في معنى اتصال من الأخ أبو تركي من السعودية، تفضل يا أبو تركي. أخي أبو تركي.
ألو.
تفضل حياك الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنت برنامج؟
تفضل تفضل يا أبو تركي حياك الله.
هي البرنامج سعد الله مساك يا شيخ.
الله يحييك يا مرحبا.
بالله وحنا برنامج هو أنت صح ولا باقي؟
لا تفضل نحن نسمعك الله يوفقك. ذهب. نعود يا شيخنا إلى الحلقة.
هذه السكرة سكرة العشق والتعلق بالصور، دعوة لكل مسلم أن يتجنب الصور
سبحان الله
وتتبعها. وهذا الآن عندنا في ثورة الاتصالات في الانترنت والفضائيات والمجلات وغيرها من هذه
أصبحت
الأشياء،
يعني التجارة رائجة.
فينبغي المسلم أن يتقي هذه السكرة وأن يبتعد عن هذه الشهوة، فهي تعلق بالصور وحب لها. فمما يبعد عن ذلك ما ذكر الله عن يوسف عليه السلام في قصته مع المرأة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة أخرى إنه من عبادنا المخلصين،
المخلصين.
فالإخلاص لله عز وجل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى سبب للخروج من هذه
الفتنة
الضائقة والتعلق الشديد.
بقي معنا وقت قصير دكتور، ودي أننا نشير إلى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم. تعلق على هذه الآية وما وقع فيها من خلاف بين المفسرين.
نعم، هذه السورة هذه الآية متعلقة بمنة من الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام بأنه أتاه سبعا من المثاني.
ما المقصود بها دكتور؟
الصحيح في معناها أنها سورة الفاتحة.
جميل.
ويدل على ذلك حديثان في البخاري، حيث لو حديث أبي سعيد بن المعلى وهو أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي.
جميل.
فلم يجبه وأكمل صلاته.
أيوة.
فلما أتى إليه قال ما منعك أن تجيبني؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شوف حتى وهو يصلي لما يدعون السلام يجب أن
يجيب.
نعم. يجيب وهو يصلي.
إذن المقصود بالسبع المثاني هي الفاتحة.
فقال أعلم أنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج المسجد. فلما أراد أن يخرج قال ذكره قال اقرأ الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي
أوتيته. جميل. أنا أشرت يعني انتهى وقت الحلقة دكتور، لكني أحببت أن يؤكد على هذا المعنى هذه الآية، لأن بعض المفسرين يذكر فيها أقوالا أن المقصود بالسبع المثاني السبع الطوال، وبعضهم يذكر. نعم. والحديث صريح في البخاري أن السبع المثاني هي الفاتحة.
ما يزيد على هذا أن السورة مكية
وهي سورة مكية،
والسبع المثاني السبع الطوال فيها سورتان مكيتان والباقي كله
صحيح. شكر الله لك يا دكتور عبد الحكيم ما تفضلت به، وأسأل الله أن يتقبل منك وأن ينفع بما قلت الإخوة المشاهدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء. باسمكم جميعا أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم ابن عبد الله القاسم الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود على ما تفضل به، كما أشكركم أنتم أيضا، وأشكر الإخوة معي هنا في فريق العمل خاصة الأستاذ حسين الحريري المخرج وبقية الزملاء في هذا البرنامج، كما أشكر أيضا فريق العمل الذين يقومون برفع حلقاته على قناة أهل التفسير الأخت أم الحارث والدكتورة سمر الأرناؤوط التي تقوم بتفريغه يوميا على ملتقى أهل التفسير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.